الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الثاني والأربعون من كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد باب قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. قوله باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا مناسبة هذا الباب للذي قبله أن إضافة النعمة إلى غير الله عز وجل هو من اتخاذ الندية لله عز وجل، وصاحب هذا الصنيع بين الشرك الأكبر المخرج من الملة والشرك الأصغر على التفصيل الذي سبق في الباب الذي قبله، يعني إن أضافه على أنه المعطي والمسدي والمتصرف فهذا شرك أكبر، وإن أضافه على إضافة النعمة فهذا شرك أصغر. قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هاتان الآيتان تضمنتا وجوب محبة الله عز وجل وأن الله عز وجل يحب ويعبد بالمحبة والتعظيم كما يعبد بالخوف والرجاء. والناس في هذا الباب أربع أصناف. الصنف الأول من عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء وهم الأنبياء وأتباعهم. قال الله عز وجل عن زكريا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال الله عز وجل سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه خوفا ورجاء ويعبده محبة وتعظيما، وسلك هذا السبيل جميع الأنبياء عليهم السلام والأولياء. والصنف الثاني من عبد الله بالمحبة فقط وهم غلاة الصوفية الذين قال بعضهم اللهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك وطمعا في جنتك فأدخلني نارك. فالذي يعبد الله بالحب فقط فهو زنديق منافق استتاب إن تاب وإلا قتل. قالت نازك الملائكة عبدتك للحب لا رغبة ولا رهبة بئس ما يفكون. فتأمل كيف جعل الدين الأنبياء إفك، وهذا مخالف لعقيدة الرسل. أليس الله عز وجل يقول عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويقول فإياي فارهبون ويقول فلا تخافوهم وخافون ويقول فلا تخشوا الناس واخشون إلى غير ذلك من الآيات. الصنف الثالث من يعبد الله بالخوف فقط وهؤلاء الخوارج، حتى قال أهل العلم من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري أي خارجي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم كما في حديث علي رضي الله عنه سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. متفق عليه. وفي رواية مسلم يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الدين من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، كان في رؤوسهم مثل مبارك العنز وكانت وجوههم شاحبة من قيام الليل وأجسامهم نحيفة من صيام النهار، ومع ذلك لقوا عبد الله بن خباب رضي الله عنه فأخذوه وقتلوه. فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف قال بينما عبد الله بن خباب في يد الخوارج إذ أتوا على نخل فتناول رجل منهم تمرة فأقبل عليه أصحابه فقالوا له أخذت تمرة من تمر أهل العهد، وأتوا على خنزير فنفخه رجل منهم بالسيف فأقبل عليه أصحابه فقالوا له قتلت خنزيرا من خنازير أهل العهد. قال فقال عبد الله ألا أخبركم من هو أعظم عليكم حقا من هذا؟ قالوا من؟ قال أنا ما تركت صلاة ولا تركت كذا ولا تركت كذا. قال فقتلوه. قال فلما جاءهم علي قال في أقيدون بعبد الله بن خباب؟ قالوا كيف نقيدك به وكلنا قد شرك في دمه؟ فاستحل قتالهم. وقال لأصحابه تذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في دراريكم وأموالكم، والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس، فسيروا على اسم الله. ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه. الصنف الرابع من عبد الله بن رجاء فقط، فهو مرجئ، وهم من شر أهل البدع، حتى قال إبراهيم التيمي: لأنا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. فالزاني عندهم كامل الإيمان. وفي السنة لأبي بكر الخلال قال نصر بن المثنى الأشجعي: كنت مع ميمون يوما فمر بجويرية وهي تضرب بالدف وتقول: وهل على من قول قلته من كبيرة؟ فقال ميمون: أترون إيمان هذه مثل إيمان مريم بنت عمران صلى الله عليها؟ والخيبة لمن قال إيمانه كإيمان جبرائيل عليه السلام. انتهى. الشاهد أن هذه الطوائف كلها من أهل البدع، بين مستقل ومستكثر. قال أبو بكر بن أبي داود في الحائية: ولا تكون مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. وفي الشريعة للأجر قال محمد بن عبد الملك المصيصي أبو عبد الله قال: كنا عند سفيان بن عيينة في سنة 70 و100، فسأله رجل عن الإيمان فقال: قول وعمل. قال: يزيد وينقص. قال: يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء منه حتى لا يبقى شيء منه مثل هذه. وأشار سفيان بيده. قال الرجل: كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل؟ قال سفيان: كان القول قولهم قبل أن تنزل أحكام الإيمان وحدوده. ثم إن الله تعالى بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كلهم كافة أن يقولوا لا إله إلا الله وأنه رسول الله، فإذا قالوها عصموا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. فلما علم الله تعالى صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالصلاة فأمرهم ففعل، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالهجرة إلى المدينة فأمرهم ففعلوا، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالرجوع إلى مكة فيقاتلوا أباءهم وأبناءهم حتى يقولوا كقولهم ويصلوا صلاتهم ويهاجروا هجرتهم، فأمرهم ففعلوا، حتى أتى أحدهم برأس أبيه فقال: يا رسول الله، هذا رأس شيخ الكافر، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتالهم. فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالطواف بالبيت تعبدا وأن يحلقوا رؤوسهم تذللا ففعلوا، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا مهاجرتهم ولا قتل آبائهم. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فأمرهم ففعلوا حتى أتوا بها فقليلها وكثيرها، والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا مهاجرتهم ولا قتلهم آباءهم ولا طوافهم. فلما علم الله الصدق من قلوبهم فيما تتابع عليهم من شرائع الإيمان وحدوده قال: قل لهم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال سفيان: فمن ترك خلة من خلل الإيمان جاحدا كان بها عندنا كافرا، ومن تركها كسلا أو تهاونا أدبناه وكان بها عندنا ناقصا، هكذا السنة، أبلغها عني من سألك من الناس. انتهى. الشاهد أن الخوارج كانوا في طرف نقيض فكانوا يكفرون فاعل الكبيرة، والمرجع كانوا في طرف نقيض فيحكمون بالإيمان الكامل للمجرم فاعل الكبيرة، بل ربما التارك للفرائض والواجبات. والصنف المبايل للمؤمنين الكفار الذين يحبون أندادهم كمحبة المؤمنين لله عز وجل أو أكثر، وهذا شرك في المحبة لا شرك في الخلق. وللآية معنى آخر صحيح، وهو أن محبة أصحاب القبور والأصنام لله عز وجل كمحبتهم لأصنامهم، فتساوت محبة الله مع محبة أصنامهم في قلوبهم، فكانوا قد وقعوا في شرك المحبة وكفروا لهذا النوع من الشرك، بينما المؤمنون أشد حبا لله. وإذا كان لم يجز لنا أن نحب أنفسنا وأبناءنا ونساءنا مثل محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخلوق بشر، فكيف بمحبة الله عز وجل؟ قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. أخرجه البخاري. يعني قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إيش معنى يحبونهم كحب الله؟ لها معنيان. المعنى الأول أنهم يحبون أصنامهم وأندادهم كمحبة المؤمنين لله، مفهوم؟ يعني محبة عبادة فأشركوا ونددوا بهذا. الوجه الثاني أنهم يحبون الله لكنهم يحبون أصنامهم كحبهم لله فصاروا مشركين لهذا. فعلى جميع المعنيين هم كفار. قوله ومن الناس من التبعيض والمراد بهم هنا المشركون. قوله من اسم موصول بمعنى الذي, قوله من اسم موصول بمعنى الذي, قوله يتخذ من دون الله أندادا يجعل مع الله تعالى نظراء ومثلاء في المحبة والدعاء والرجاء وغير ذلك لا في الخلق. ولم يذهب إلى إثبات الند في الخلق أحد فيما أعلم, حتى المجوس الذين يزعمون أن للكون خالقين خالق النور وخالق الظلمة, فعندهم أن خالق النور أكمل من خالق الظلمة. قوله يحبونهم كحب الله, أن المشركين اتخذوا أصناما يحبونها كحب المؤمنين لله على ما تقدم, أو يحبون الأصنام كمحبتهم لله, وكلاهما شرك. قوله والذين آمنوا أشد حبا لله, أي أن المؤمنين حقا أشد حبا لله من المشركين لآلهتهم ويتعبدون له تعالى بذلك, فهو المستحق تعالى لجميع أنواع العبادة. وفي الدعاء المأثور اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. أخرجه الترمذي والحاكم, والحديث ضعيف, فيه عبد الله بن ربيعة بن يزيد الدمشقي قال أحمد حديثه موضوعة. والمحبة لله عز وجل علامات, ومن أظهرها متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يقول تبارك وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد للمتخلفين عن الهجرة إلى دار الإسلام المقيمين بدار الشرك إن كان المقام مع آبائكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وكانت وأموال اقترفتموها يقول اكتسبتموها وتجارة تخشون كسادها بفراقكم بلدكم ومساكن ترضونها فسكنتموها أحب إليكم من الهجرة إلى الله ورسوله من دار الشرك ومن جهاد في سبيله يعني في نصرة دين الله الذي ارتضاه فتربصوا يقول فتنظروا حتى يأتي الله بأمره حتى يأتي الله بفتح مكة والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول والله لا يوفق للخير الخارجين عن طاعته وفي معصيته انتهى من تفسير الطبري. وفيها بيان أن المؤمن حقا هو الذي يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويقدم محبتهما على كل محبة, أما الذي يقدم محبة الأخوة والأخوات والأزواج والعشائر والأموال والمساكن فهو على خطر عظيم قد تصل به هذه المحبة إلى الشرك وقد تصل إلى الحرام كل بحسب. والمحبة الشرعية أن تحب في الله عز وجل, يعني الفرق بين محبة الشرك ومحبة المحبة الحرام أنه يترك الواجب أو يفعل الأواء المكروه والمحرم إرضاء لمحبوبه. أما الشركية فهو يشارك في محبة العبادة. والمحبة الشرعية أن تحب في الله وتبغض في الله وهو أوثق عرى الإيمان. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله ومن أظل إلا ظله وذكر منهم رجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه متفق عليه. والمحبة الطبيعية أن تحب ولدك وزوجتك وأمك وأباك حتى وإن كان بعضهم عصاه, تحبهم محبة لقربهم لا لما هم عليه من الباطل, وتكون كارها لما هم عليه من الباطل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه أبا طالب لأنه كان يحوطه ويغضب له, على أحد التفسيرين لقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فلو تزوج رجل نصرانية أو يهودية كتابية فأحبها فهل نقول كافر؟ لا يكون كافرا إلا إذا أحب دينها ورضي طريقتها فيكفر لهذا. قال المصنف رحمه الله عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. قوله عن أنس وهو أبو حمزة الأنصاري وقد تقدم قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يبلغ أحدكم حقيقة الإيمان، قوله حتى أكون أي محمد صلى الله عليه وسلم، قوله أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال النووي في شرح مسلم: قال الإمام أبو سليمان الخطابي لم يرد به حب الطبع بل أراد به حب الاختيار، لأن حب الإنسان نفسه طبع ولا سبيل إلى قلبه. قال فمعناه لا تصدق في حبي حتى تفني في طاعتي نفسك وتؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه هلاكك. هذا كلام الخطابي. وقال ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما رحمة الله عليهم: المحبة ثلاثة أقسام: محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد، ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الوالد، ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس. فجمع صلى الله عليه وسلم أصناف المحبة في محبته. قال ابن بطال رحمه الله: معنى الحديث أن من استكمل الإيمان علم أن حق النبي صلى الله عليه وسلم آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين، لأن به صلى الله عليه وسلم استنقذنا من النار وهدينا من الضلال. قال القاضي عياض رحمه الله: من محبته صلى الله عليه وسلم نصرة سنته والذب عن شريعته وتمني حضور حياته فيبذل ماله ونفسه دونه. قال: وإذا تبين ما ذكرناه تبين أن حقيقة الإيمان لا يتم إلا بذاك، ولا يصح الإيمان إلا بتحقيق إعلاء قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته على كل والد وولد ومحسن ومفضل، ومن لم يعتقد هذا واعتقد سواه فليس بمؤمن. هذا كلام القاضي رحمه الله والله أعلم، انتهى. قال الحافظ بن حجر رحمه الله فتح الباري: وقال القرطبي: كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا لا يخلو عن وجدان شيء من تلك المحبة الراجحة، غير أنهم متفاوتون، فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى، ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى، كمن كان مستغرقا في الشهوات محجوبا في الغفلات في أكثر الأوقات، لكن الكثير منهم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق لرؤيته بحيث يؤثرها على أهله وولده وماله ووالده، ويبذل نفسه في الأمور الخطيرة ويجد مخبر ذلك من نفسه وجدانا لا تردد فيه. وقد شهد من هذا الجنس من يؤثر زيارة قبره ورؤية مواضع آثاره على جميع ما ذكر لما وقر في قلوبهم من محبته، غير أن ذلك سريع الزوال بتوالي الغفلات، والله المستعان، انتهى. ملخصا انتهى. يعني أن المراد أن كل مسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذه المحبة قد يعني لا يستشعرها مع كثرة الغفلة والمعاصي. لكن انظروا لما وقعت الإساءة على النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الرسام الدنماركي، كثير من المسلمين خرجوا إلى المظاهرات مع أن المظاهرات ليست من الدين، لكن يظنون أنهم بهذا الفعل ينتقمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما قاطعوا البضائع إلى غير ذلك. فالشاهد أن المسلم يغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويعظم الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيما شرعيا. وقال ابن القيم رحمه الله كما في التفسير القيم: فأصل العبادة محبة الله بل إفراده بالمحبة، وأن يكون الحب كله لله فلا يحب معه سواه، وإنما يحب لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه، فمحبتنا لهم من تمام محبته، وليست محبة معه وليست محبة معه أو ليست محبة معه كمحبة من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحبه. وإذا كانت المحبة له حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه، فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. ولهذا جعل تعالى أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لمن ادعاها، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله وشرطا لمحبة الله لهم، ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه، وتحققه بتحققه، فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة. فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله لهم، فيستحيل إذن ثبوت محبتهم لله وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. أولا تعلم أن الله لم يحبهم لأنه لم يوفقهم للمتابعة، هذا يعلم أن الله لم يحبهم لعدم توفيقه لهم للمتابعة، فلو كان محبا لهم لوفقهم وأعانهم وسددهم. وتعلم أنهم غير محبين لله عز وجل لأنهم ما اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا محبين لله عز وجل لتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ودل على أن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي حب الله ورسوله، حب الله ورسوله وطاعة أمره، ولا يكفي ذلك في العبودية حتى يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما، فلا يكون عنده شيء أحب إليه من الله ورسوله، ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهذا ما هو الشرك الذي لا يغفره الله لصاحبه البتة ولا يهديه الله. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكل من قدم طاعة أحد من هؤلاء على طاعة الله ورسوله، أو قول أحد منهم على قول الله ورسوله، أو مرضات أحد منهم على مرضات الله ورسوله، أو خوف أحد منهم ورجاه والتوكل عليه على خوف الله ورجائه والتوكل عليه، أو معاملة أحدهم على معاملة الله، فهو ممن ليس الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وإن قاله بلسانه فهو كذب منه وإخبار بخلاف ما هو عليه. وكذلك من قدم حكم أحد على حكم الله ورسوله فذلك المقدم عندهم أحب من الله ورسوله. لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته أو مرضاته ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك فهذا معذور. وإذا لم يقدر على غير ذلك، وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقا أو في بعض الأمور ولم يلتفت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى من هو أولى به، فهذا الذي يخاف عليه وهو داخل تحت الوعيد، فإن استحل عقوبة من خالفه وأذله ولم يوافقه على اتباع شيخه فهو من الظالم المعتدين، وقد جعل الله لكل شيء قدر انتهى. قوله: أخرجاه البخاري كتاب الإيمان باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسلم في كتاب الإيمان، وانفرد به البخاري عن عمر بنحوه وعن أبي هريرة رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله وله ما عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عن أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان، حتى إلى آخره. قوله: ولهما، أي البخاري في كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان، ومسلم عنه، أي أنس رضي الله عنه. قول: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي ثلاث خصال من جمعها وجد حلاوة الإيمان، وهي استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل. وفي حديث العباس بن عبد المطلب عند مسلم رضي الله عنه: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وفي حديث هرقل: كذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وطعم الإيمان وحلاوته وبشاشته تقع في قلوب المؤمنين، فيستلذون الطاعات ويبغضون السيئات. قوله: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه الأولى من الثلاث، وهي إثار محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة طاعتهما على كل محبوب ومرغوب ومطلوب. قوله: أن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وهذه الثانية وهي تابعة للأولى، من حيث أن محبوباته متابعة لما يحبه الله عز وجل ويرضاه، والحب في الله درجته رفيعة ومنزلته عليا، وهي من أوثق عرى الإيمان. قوله: أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، وهذه الثالثة، وفيها بيان أن المؤمن حقا يكره العود إلى الوراء ويكره الردة، فعنده القذف في النار والعودة إلى ما كان عليه سواء، بل القذف في النار أحب إليه لأنه يقذف في النار وهو مؤمن موحد طائع لله عز وجل، أهون عليه من أن يرتد عن دين الله. ومحبة الدين نعمة. قال الله تعالى: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. والله لولا أن الله يحبب إلى الإنسان الدين يعجز، يعني ما عنده صبر لكل العلم، ولا عنده صبر للصلاة، ولا عنده صبر لشيء من الطاعات. وفي البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير راكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. الشاهد يعني صبر هؤلاء على هذا العذاب لمحبة دينهم. قالوا: في رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان، حتى إلى آخر. أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب الحب في الله، وهي بمعنى ما تقدم. قال ابن رجب في فتح الباري: فهذه ثلاث خصال من أعلى خصال الإيمان، فمن كملها فقد وجد حلاوة الإيمان وطعم طعمه، فالإيمان له حلاوة وطعم يذاق به يذاق بالقلوب كما يذاق حلاوة الطعام والشراب بالفم، فإن الإيمان هو غذاء القلوب وقوتها، كما أن الطعام والشراب غذاء الأبدان وقوتها، وكما أن الجسد لا يجد حلاوة الطعام والشراب إلا عند صحته، فإذا سقم لم يجد حلاوة ما ينفعه من ذلك، بل قد يستحلي ما يضره وما ليس فيه حلاوة لغلبة السقم عليه. فكذلك القلب إنما يجد حلاوة الإيمان من أسقامه وآفاته، فإذا سلم من مرض الأهواء المضلة والشهوات المحرمة وجد حلاوة الإيمان حينئذ، ومتى مرض وسقم لم يجد حلاوة الإيمان بل يستحلي ما فيه هلاكه من الأهواء والمعاصي انتهى. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من أحب لله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولا نجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخات الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيء. رواه ابن جرير، يعني يريد أن يبين كل هذه الأدلة التي يسوقها لبيان أن محبة الله واجبة ومتعينة، وهي عبادة جليلة، عبادة جليلة أفضل من كثير من العبادات، بل إن صحة العبادات تعود إلى صحة هذه المحبة. قوله من أحب في الله، هذا أثر ضعيف في ليث بن أبي سليم، لكن كثير من عبارات لها شواهد، فقول من أحب في الله وأبغض في الله يدل عليها ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وفي مسند أحمد عن أبي إدريس الخولاني قال: دخلت مسجد دمشق بالشام، فإذا أنا بفتى براق الثنايا، وإذا الناس حوله إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل، فلما كان الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالهجير، وقال إسحاق بالتهجير، ووجدته يصلي، فانتظرت حتى إذا قضى صلاته جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، فقلت له والله إني لا أحبك إلا، فقال آه الله، فقلت الله، فقال الله، فقلت الله، فأخذ بحبوة ردائي فجذبني إليه وقال ابشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتزاورين فيها والمتبادلين فيها. وفي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا في قرية أخرى، فأرسل الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخلي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وعند أبي داود وغيره أن عمر بن الخطاب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، من أبغضهم أبغضه الله. اتفق عليه عن البراء رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم في أبي هريرة رضي الله عنه: اللهم أحبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. خرجه مسلم. وقال في علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. خرجه مسلم. وجاء من حديث البراء بن عازم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. خرجه ابن أبي شيبة في المصنف الطيالسي في مسنده. قوله ووالى في الله وعاد في الله يدل عليه بعض ما تقدم منه قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. قال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كما أن المنافقين والمنافقات بعضهم أولياء بعض. قوله: فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي محبة الله تتحصل بطاعته وسلوك مرضاته. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأولها الفرائض، يعني تنال ولاية الله عز وجل بالفرائض أولا قبل كل شيء. وأولها الفرائض، فعند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت، وأنا أكره وساءته. وللإمام الشوكاني كتاب في شرح هذا الحديث سماه قطر الولي على حديث الولي وهو كتاب النافع. قال فيه: قوله من عادى لي وليا، قال في الصحاح: والولي ضد العدو انتهى، والولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والتقرب كما ذكره أهل اللغة، وأصل العداوة البغض والبعد. قال ابن حجر في فتح الباري: المراد بولي الله العالم بالله تعالى، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته انتهى. وهذا التفسير للولي هو المناسب لمعنى الولي المضاف إلى الرب سبحانه، ويدل على ذلك ما في الآيات القرآنية كقوله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وكقوله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وكقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وغير ذلك من الآيات. وأولياء الله هم خلص عباده القائمون بطاعته المخلصون له. وأفضل أولياء الله هم الأنبياء، وأفضل الأنبياء هم المرسلون، وأفضل الرسل هم أولي العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل أولي العزم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أنزل الله سبحانه عليه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فجعل سبحانه وتعالى صدق الله عز وجل متوقف، صدق محبة الله عز وجل متوقف على اتباعه، وجعل اتباعه سبب حصول المحبة من الله سبحانه وتعالى. وقد ادعت اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه وأولياؤه. قل: فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. بل ادعوا أنه لا يدخل الجنة إلا من كان منهم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بل قد ادعى ذلك مشرك العرب كما حكى الله سبحانه ذلك عنهم بقوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إلى قوله: وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهم في الحقيقة أولياء الشيطان كما قال عز وجل: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا أولياءهم الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال سبحانه: وإذا قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال سبحانه: ومن اتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وقال سبحانه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال سبحانه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال: إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وقال: اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال سبحانه: وإن الشياطين لا يحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وقال الخليل صلى الله عليه وسلم: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه قال: إن آل أبي فلان ليسوا بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وهو كقول الله سبحانه وتعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير انتهى. الشاهد من هذا بيان أن لتلك الألفاظ شواهد ومتابعات تدل عليها حديث ابن عباس. وقال رحمه الله: وطبقات الأولياء. قال الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: وأولياء الله على طبقتين: سابقون مقربون وأبرار أصحاب يمين. مقتصدون ذكرهم الله سبحانه وتعالى في عدة مواضع من كتابه، في أول الواقعة وآخرها، وفي سورة الإنسان والمطففين، وفي سورة فاطر. فإن سبحانه ذكر في الواقعة القيامة الكبرى في أولها، وذكر القيامة الصغرى في آخرها. فقال في أولها: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون على في جنة النعيم. ما بقول الأنهر، هذا ما هو صحيح. في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكبرى التي يجمع الله فيها الأولين والآخرين كما وصف في كتابه في غير ما موضع. ثم قال في آخر السورة: فلولا أي فهلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. انتهى. قوله: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، بينه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وينقص إيمانه بقدر إعراضه عن محبة المؤمنين وبقدر بغضه للمستقيمين، حتى لربما ذهب إيمانه بالكلية إذا أبغضهم من أجل استقامتهم والدين الذي يحملونه. قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وفي هذا بيان أن صلاح الأعمال الظاهرة وفسادها عائد إلى صلاح النية والطوية، وأن العبرة بصلاح النية والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان الخوارج خلاف هذا الوصف كفروا المسلمين واستباحوا دماءهم ولم ينتفعوا بالعبادة. قوله: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، أي أصبحت آخي الناس وصداقاتهم بل ومصاهراتهم وغير ذلك للدنيا، وهذا هو الواقع. وهذا إخبار عن ذلك الزمان، فكيف بالزماننا اليوم؟ فقد صارت مؤاخاة الناس من أجل الدنيا، إذا أعطاه رضي وإن منعه سخط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. متفق عليه عن أبي هريرة. قوله: وذلك أي المودة من أجل الدنيا لا يجدي على أهله شيئا، أي لا ينفع أهله شيئا، وإنما هو كما قال الله: وتقطعت بهم الأسباب على ما يأتي. قال المصنف رحمه الله: قال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة. قوله: وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة، أخرجه ابن جرير. وهذا يكون يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال تعالى: على خلا يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال تعالى: يبصرونهم يود المجرم ولو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويهم في الأرض جميعا ثم ينجيه. يعني الآن في الدنيا ما يتمنى أن يقتل أبوه عنه، ربما يضحي بنفسه عن أبيه، لكن في ذلك اليوم لا يبالي. قال الطبري في تفسيره: حدثني يونس قال أخبرني ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله وتقطعت بهم الأسباب، قال: أسباب أعمالهم، فأهل التقوى أعطوا أسباب أعمالهم وثيقة فيأخذون بها فينجون، والآخرون أعطوا أسباب أعمالهم الخبيثة فتقطع بهم فيذهبون في النار. قال: والأسباب الشيء يتعلق به. قال: والسبب الحبل، والأسباب جمع سبب، وهو كل ما تسبب به الرجل إلى طلبته وحاجته، فيقال للحبل سبب لأنه يتسبب في التعلق به إلى الحاجة التي لا يوصل إليها إلا بالتعلق به، ويقال للطريق سبب للتسبب بركوبه إلى ما لا يدركه إلا بقطعه، وللمصاهرة سبب لأنها سبب للحرمة، وللوسيلة سبب للوصول بها إلى الحاجة، وكذلك كل ما كان به إدراك الطلبة فهو سبب إدراكها. فإذا كان ذلك كذلك فالصواب من القول في تأويل قوله وتقطعت بهم الأسباب أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر أن الذين ظلموا أنفسهم من أهل الكفر الذين ماتوا وهم كفار يتبرع عند معاينتهم عذاب الله المتبوع من التابع، وتتقطع بهم الأسباب. وقد أخبر تعالى ذكره في كتابه أن بعضهم يلعن بعضا، وأخبر عن الشيطان أنه يقول لأوليائه: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وأخبر تعالى ذكره أن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين، وأن الكافرين لا ينصر يومئذ بعضهم بعضا. قال تعالى ذكره: وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون، وأن الرجل منهم لا ينفعه نسيبه ولا ذو رحمه وإن كان نسيبه لله وليا. فقال تعالى ذكر في ذلك: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وأخبر تعالى ذكره أن أعمالهم تصير عليهم حسرات، وكل هذه المعاني أسباب يتسبب في الدنيا بها إلى مطالب، فقطع الله منافعها في الآخرة عن الكافرين به لأنها كانت بخلاف طاعته ورضاه، فهي منقطعة بأهلها فلا خلال فنعم فلا خلال كنا فلا خلال بعضهم بعضا ينفعهم عند رؤيته عند ورودهم على ربهم ولا عباد فلا خلال بعضهم بعضا نعم فلا صحبة بعضهم بعضا ينفعهم عند ورودهم على ربهم ولا عبادتهم أندادهم ولا طاعتهم شياطينهم ولا دافعت عنهم أرحام فنصرتهم من انتقام الله منهم ولا أغنت عنهم أعمالهم بل صارت عليهم حسرات فكل أسباب الكفار منقطعة. انتهينا من هذا الباب وطال لأنه باب واسع شائك، لا سيما وعبادة الله عز وجل بالمحبة من أعظم العبادات وأرجاها، ولا يتم الإيمان إلا بمحبة الله عز وجل. وكذلك الأصنام إنما عبدت بالمحبة، وإلا لو كانوا يبغضون الأصنام ما عبدوها. يعني كيف يكلف نفسه يعني الطواف بالصنم وشد الرحل للصنم والإنفاق على الصنم، وربما يقوم من الليل يتمسح به وبالنهار ويحمل معه إلا هو يحبه ويرجوه. فلا بد أن تكون المحبة لله عز وجل والمحبة لما أحب الله سبحانه وتعالى تابعة لمحبة الله. لا يقول قائل يعني أنتم الآن تقولون بأن المحبة لله عبادة، وكذلك الله عز وجل قد أمرنا بمحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. نقول محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي تابعة لمحبة الله وهي بأمر الله، كذلك محبة المؤمنين تابعة لمحبة الله وهي بأمر الله. إلى هنا الحمد لله.